بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر من الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم قال في حاشيته رحمه الله تعالى من حديث عرفجة في كتاب الإمارة من صحيح مسلم: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. قال رحمه الله تعالى: منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله، ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله، ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم الحق ليقوم بالحق، وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر، لم يلتفت إليهم، وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في أخيه، قال في حاشيته: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه، ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ ما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله، والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت، وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها، ما أسلموه أبدا.
عندي حاشية: الحسين رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وكان يجدر ببني أمية أن يحترموا سلامة نيته ونبالة قصده، ويحيطه بأنواع الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم، فإنه لا خطر منه ولا منه ما دامت جماعته قلة، وذلك ريثما يتم الاتفاق وينتهي معه إلى السلم. ولكن تسرعهم سبب لهم وللعالم الإسلامي النكبات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما جاء في حديث رواه البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه، قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطباته: إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم تماثل، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده، حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوا من وعظهم ونعمة.
لكن هذا ليس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، هذا يزيد بن معاوية آخر من الزهاد. نعم.
ونعم، وما أدخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين، فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور؟
عندي في الحاشية يقول: إيش يزيد بن معاوية ليس بصحابي، وقد ولد عام 52 كما جاء في الإعلام أو في الأعلام، وجاء فيه أيضا في زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة بن نافع، وفتح مسلم بن زياد بخارى وخوارزم، وإليه ينسب نهر يزيد في دمشق، وكان نهرا صغيرا فوسعه ونسب إليه. وقال مكحول: كان يزيد مهندسا. نعم.
فإن هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور، ألا يستحيون؟ وإذا سلبهم الله المروءة والحياء، ألا ترعون
يقول قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين. قال في الحاشية وخلاصة القول في يزيد بن معاوية اختلف الناس فيه كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة فرق طرفان ووسط، فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقا، وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، فتكفير يزيد أسهل. والطرف الثاني يظنون أنه كان رجلا صالحا وإماما عدلا، وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحمله على يديه وبرك عليه، وهذا قول بعض الضلال. والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى، وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا ثلاثة فرق، يعني هؤلاء إيش الفرقة الثالثة؟ فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم. وقد استدل القائلون بالمغفرة له بحديث ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. نعم
سلام. قال رحمه الله تعالى فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور، ألا يستحيون؟ وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ألا ترعون أنتم وتزدجرون وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين إلى الملة؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. انظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة والأرض كلها عليه. انظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على نفسه. انظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها، ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس، فإن ولدي أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا ظلما. قال في حاشيته كان ذلك سنة 40 في اليمن، آخر ولاية عبيد الله بن عباس عليها لعلي، فأرسل معاوية إلى الحجاز واليمن بسر بن أبي أرطاه فأخذ له البيعة على أهل الحجاز، ثم توجه بسر إلى اليمن، فلما علم عبيد الله بمجيئه هرب إلى الكوفة وترك ابنيه في اليمن، فقتلهما بسر فيما قال فيما يقال. قال رحمه الله تعالى ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه، فكيف بدم ولدي عبيد الله وإن الأمر راهق. قال في حاشيته أي تداخل حقه في باطله، وإن الأمر راهق قد خرج عنه حفظا للأصل هو اجتماع أمر الأمة وحقن دمائها وأتلاف كلمتها، ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسب ما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، وكل منهم عظيم القدر مجتهد، وفيما دخل فيه مصيب مأجور، ولله فيه حكم قد أنفذه وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرغ منه، فاقدروا هذه الأمور ما قاديرها، وانظروا بما قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها، ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنهم. انظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار هل أقبلوا على هذه الخرافات وتكلموا في مثل هذه الحماقات، بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء، وقد كان ما كان. وقال الإخباريون ما قالوا، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء، والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته.
نعم.
قال رحمه الله نكتة، قال وعجب الاستكبار.
النكتة عند أهل العلم غير النكتة في مصطلح الناس. النكتة في مصطلح الناس الآن الشيء الذي يضحك، والنكتة هو الإشارة إلى شيء غامض أو أنه لا ينتبه إليه كأكثر الناس. وربما أطلقت النكتة وأريد بها إيش؟ سر الشيء.
قال: وعجب لاستكبار الناس ولاية بني أمية، وأول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية مكة، حرم الله وخير بلاده، وهو فتي السن قد أبقل أو لم يبقل. واستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينا على وحيه، ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أخاه الشام، وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرام. وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره كالقردة، فعز عليه فأعطي ليلة القدر خيرا من ألف شهر يملكها بنو أمية. ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم، ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة. وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد. فإن قيل
جميل هذا، يقول: وعجبا لاستكثار الناس ولاية بني أمية، وأول من عقد لهم الولاية أول من عقد لهم الولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولى يوم الفتح عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية مكة، حرم الله خير بلاده، وهو فتى السن قد أبقل أو لم يبقل. واستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينا على وحيه، ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أخاه الشام، وما زال بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى أن أنهتهم الأيام إلى منازل الكرام. وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزلون على منبره كالقردة، فعز ذلك عليه فأعطي ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية بعده. ولو كان هذا صحيح
بعده
أي نعم، ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم. يعني هذه النكتة، يعني إيش هذا السر اللي يريد أن يشير، يعني لو كان بنو أمية كما يقال عنهم أنهم فيهم وفيهم وفيهم، ما جعل الله عز وجل باستفتاح الملك في الإسلام في بني أمية، وما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولاية على كثير من الأقاليم ولا خلفاء. فيقول: ولو كان هذا صحيحا ما استفتح، يعني الله جل وعلا، الحال بولايتهم، ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة عليها عتاب بن أسيد. وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد، يعني تمسك فيه، يعني اللي يطعن في بني أمية ذكر بهذه الأشياء. نعم. فإن قيل
أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل،
الحكم بالباطل أنه إيش؟ جعل الحكم وراثي. نعم.
والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد، قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم.
زياد الظاهر لأنه يقصد زياد ابن أبي أبيه ابن أمه، يأتي إن شاء الله كان. نعم.
إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة، إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم، لأن خرق الباطل لا يرقع ولسانه أعظم منه، فكيف به لا يقطع؟ قالوا: كان زياد ينتسب إلى عبيد
الثقفي.
إلى عبيد الثقفي.
ولأن يريد أن يأتي بقصة زياد الذي قال إيش أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل، لأنه إيش استلحق زياد. من زياد هذا؟ يأتي بالقصة. كان زياد ينتسب إلى
عبيد الثقفي من سمية جارية الحارث بن كلدة.
نعم.
قال في حاشية رحمه الله: روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة زياد من تاريخ دمشق عن عوانة بن الحكم الكلبي أكبر شيوخ المدائنين أن سمية أم زياد كانت لدهقان من دهاقين الفرس.
دهقان، وش هو الدهقان؟ الدهقان يعني مثل يعني كبير القرية، أو استطعت أن تسمي العمدة، أو التاجر، أو الذي يدير أمر هذه، يسمونه دهقان في لغة فارس. نعم.
كانت لدهقان من دهاقين الفرس، فاشتكى وجع البطن وخاف أن يكون أصيب بداء الاستسقاء، فدعا الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب، وقد كان قدم على كسرى، فعالج الدهقان فبرأ، فوهب له سمية، فولدت له أبا بكرة واسمه مسروح أو نفيع فلم يقر به، ثم ولدت نافعا فلم يقر به. فلما نزل أبو بكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحارث بن كلدة لنافع: إن أخاك مسروحا
عبد
وأنت ابني، فأقر به يومئذ.
فأقر. نفيع هو أبو بكرة الثقفي، أمه هذا سمية أم زياد. نعم.
فأقر به يومئذ، وزوجها الحارث غلاما له يقال له عبيد، فولدت زيادا على فراشه.
أنه إيش؟ وزوجها الحارث، الحارث بن كلدة، غلاما له يقال له عبيد، لأن كانت إيش عند الحارث بن كلدة. نعم.
فولدت زيادا على فراشه، وكان أبو سفيان سار إلى الطائف، فنزل على رجل يقال له أبو مريم السلولي، قال فأتاه أبو مريم بسمية فوقع بها فولدت زيادا.
أيوة، هذا سبب أن يعني سفيان وأبو سفيان وطئها في الجاهلية، ففيها شبه من إيش من أبي سفيان، أو أنه يريد أن يلحقون هذا الولد في أبي سفيان، لكنه ينسب لأهله لفراش أمه إن لم يكن إيش استلحقه. نعم.
فولدت زياد. قال رحمه الله في حاشيته: واشترى زياد عبيدا أباه بألف درهم فأعتقه.
أيوة، واشترى زياد عبيدا أباه، اللي هو إيش الحارث ابن كلدة زوج سمية غلاما يعني مملوكا له اسمه عبيد، فولدت له زياد على فراشه. يعني إيش؟ لما تزوجت سمية عبيدا نسأل الله العافية زنى بها أبو سفيان في الجاهلية، فالحق أنه إيش ينسب إلى صاحب الفراش.
نعم.
فنسب إلى عبيد، الأصل أنه يكون إيش زياد بن عبيد، ولذلك يقول أن زياد اشترى أباه، لأن أبوه كان غلام مملوك. نعم. بألف درهم فأعتقه. نعم.
قال في حاشيته: في ترجمة زياد من تاريخ ابن عساكر خبر يرويه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على أمير المؤمنين عمر من قبل أبي موسى الأشعري في يوم جلولاء، قال فلما نظر إليه عمر رأى له هيئة حسنة وعليه ثياب بيض من كتان، قال له ما هذه الثياب؟ فأخبره، فقال كم أثمانها؟ فأخبره بشيء يسير وصدقه، فقال له كم عطاؤك؟ فقال ألفان، فقال ما صنعت في أول عطاء الخرج؟ فقال اشتريت به والدتي فأعتقتها، واشتريت بالثاني ربيبي عبيدا فأعتقته. فقال عمر وفقت، وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن، فوجده عالما بالقرآن وأحكامه وفرائضه، فرده إلى أبي موسى.
فرد إلى أبي موسى
فرد
عندنا فرد انت فرده.
نعم.
ايش عندك يا عبد الرحمن؟
فرد.
نعم.
فردوا الى ابي موسى وامر امراء البصره ان يتبعوا رايه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
قال ابو عثمان
النهدي فكنا نغبطه واستعمل عمر على بعض صدقات البصره وقيل بل كتب لابي موسى. قال في حاشيته نقل الحافظ ابن عساكر عن الحافظ ابي نعيم ان زيادا كتب لابي موسى الاشعري ثم لعبد الله بن عامر بن كريز ثم للمغيرة بن شعبة ثم لعبد الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم على البصرة. وكان أمير المؤمنين علي أراده أن يوليه البصرة فأشار زياد عليه أن يوليها عبد الله بن عباس ووعده بأن يشير عليه ويعينه. قال رحمه الله تعالى فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله وقال له ما عزلتك لخزية.
فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله. دخلنا في قصة ثانية وهي أن المغيرة بن شعبة اتهم إيش بأنه زنى. فثلاثة شهدوا أنه زنى، الرابع ما شهد، قال أنا رأيت كذا بس ما يستطيع أن يشهد بالواقعة. ولذلك يقول فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود اللي هو من؟ زياد ابن عبيد على المغيرة جلدهم يعني الثلاثة لأنهم لم يوفوا بالرابع وعزله يعني عزل زياد وقال له ها ما عزلتك لخزية ولكني كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك. نعم.
وروى أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها. فقال عمرو بن العاص أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه. فقال أبو سفيان والله إني لا أعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال له علي ومن؟ قال أنا. قال مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان أبياتا من الشعر أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب ولم تكن المقالة عن زيادي وقد طالت مخاتلتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد. فذلك الذي حمل معاوية واستعمله علي على فارس وحمى وجبى وفتح وأصلح. وكاتبه معاوية يروم إفساده فوجه زياد بكتابه إلى علي بشعر فكتب إليه علي إني وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي ولن يدرك ما تريد بما أنت فيه إلا بالصبر واليقين وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا وإن معاوية يأتي
وإنما كانت من أبي سفيان فلتة. عندك زمن عمر ومن عمر كذا عندي إيش عندي
عمر
ومن عمر لا يستحق بها نسبا ولا ميراثا. نعم.
لا تستحق
بها نسبا
ولا ميراثا
لأنها ما استلحقها أبو سفيان.
نعم. قال وإن معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه. فلما قرأ زياد الكتاب قال شهد لي أبو حسن ورب الكعبة
يعني علي.
فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية بما صنعا. ثم ادعى معاوية سنة 44 وزوج معاوية ثم ادعاه معاوية سنة 44 وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد. وبلغ الخبر أبا بكر أخاه لأمه فآلى يمينا ألا يكلمه أبدا وقال هذا زنى أمه وانتفى من أبيه والله ما رأت سمية وأبا سفيان قط، وكيف يفعل بأم حبيبة؟ قال في عاشيته: هي أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان وأخت معاوية. قال: أيراها فيهتك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حجبته فضحته. فقال زياد: جزى الله أبا بكرة خيرا، فإنه لم يدع النصيحة في حال، وتكلم فيه الشعراء، وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا الخبر، وتكلمنا عليه بما يغني عن إعادته، ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه، فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته، لأنه لا يحتاج إليه. والذي ندري حقا ونقطع عليه علما أن زيادا من الصحابة بالمولود والولادة أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية. قال في حاشيته: ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، والحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، ونقل في مولده أنه ولد عام الفتح، وقيل عام الهجرة، وقيل يوم بدر. قال ابن حجر: وجزم ابن عساكر بأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال رحمه الله تعالى: لا بالتفقه والمعرفة. وأما أبوه فما علمنا له أبا قبل دعوى معاوية على التحقيق. قال في حاشيته: من الثابت أن الحارث بن كلدة اعترف بأبوته لنافع أخي زياد لأمه، فصار يقال له نافع بن الحارث بن كلدة. ولا يعرف التاريخ أن عبيدا الثقفي أو الحارث بن كلدة اعترف بزياد. قال رحمه الله تعالى: وإنما هي أقوال غائرة من المؤرخين، وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة، فإنه حضنه عنده إذ دخل عليه فلاه
عند أمه، فإنه حضنه عند أمه إذ دخل عليه
عند أمه. فإنه حضنه عند أمه إذ دخل عليه فله نسب بالحضانة إليه إن كان كذلك. وأما قولهم أن أبا عثمان النهدي غلطه بذلك فهو بعيد على أبي عثمان، فإنه ليس في أن يبتع أحد حاضنه
يعني يشتري أحد حاضنه أو أباه يعتقه
أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله.
لا شام له مزية أنه يشتري أبوه فيعتقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد مولود والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه ويعتقه. نعم.
بحيث يغبط عليه أبو عثمان وأمثاله، لأن هذا مرتبة يدركها الغني والفقير والشريف والوضيع، ولو بذل من المال ما يعظم قدره فيدرأ به قدر مروءته في إهانة الكثير العظيم في صلة الولي الحميم. وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا ويكون بمنزلة من انتفى من أبيه. وأما استعمال عمر له فصحيح، وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا. وأما قولهم إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل، بل روي أنه لما شهد وأصحابه الثلاثة
لما شهد أصحابه الثلاثة
قال في حاشيته: أصحابه الثلاثة بالشهادة على المغيرة أخواه لأمه نفيع ونافع الذي ينسب إلى الحارث بن كلدة، والثالث شبل بن معبد. قال رحمه الله تعالى: بل روي أنه لما شهد أصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك. فلما جاء زياد قال له: إني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو، فما كان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق بها عمرا فمن فوقه أو دونه، وقد أدخل له الشيخ المفتري، قال في حاشيته: لعله يريد الجاحظ. وأعظم خطب زياد التي أوردها له في البيان والتبيين خطبته التي تسمى البتراء، وهي في أوائل الجزء الثاني. قال رحمه الله تعالى: وقد أدخل له الشيخ المفتري خطبا ليس في الحد المذكور. وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا، لأن الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين.
الظاهر أنه لم يخف شيئا أو لم يخف شيئا، فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا.
لم يخف أحسن شيئا.
ليه؟
الكلام اللي وراها،
لأن الحالة
إن أبا سفيان
لم يكن تخلو
لظروف لأمور
أن يرى عمر. طيب كم؟
في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا، لأن الحال لم يكن يخلو من أحد القسمين: إما أن يرى عمر إلاطته به، قال في حاشيته أي إلحاقه وإلصاقه كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك، أو يرد ذلك، فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية. فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى له. وأما تولية علي له فتزكية، وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح في الجملة، وأما تفصيل ما كتب معاوية أو كتب زياد به إلى علي أو جواب به علي زيادا فهذا كله مصنوع. وأما قول علي إنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا فلو صح لكان ذلك شهادة كما روي عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اجتهاد بين العلماء، فرأى علي شيئا ورأى معاوية وغيره غيره. وأما نكتة الكلام هو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه، وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية. فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال. هذا إذا كان المقر به غير معروف.
المقر المقرب
هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. قلنا هذا جهل عظيم، وذلك أن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحيح، وما قوله بثبوت النسب فباطل، لأن عبدا ادعى سببين أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة، فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به، وإنما في الصحيح في لفظ هو أخوك وفي آخر هو لك معناه فأنت أعلم به، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. قال في حاشيته للمؤلف كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: فالحارث بن كلدة لم يدع زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره، فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة، قلنا لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل ولما لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق، ومن لم يرى لعنه هذا لعنه لغيره، ومن لم يرى لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية. قال في عشيته وأهم ذلك عندهم تسببه في قتل حجر بن عدي وقد مضى الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للزنا حرمة ورتب عليها حكما حين قال احتجبي منه يا سودة. قال في حاشيته رحمه الله في كتاب الأقضية من موطأ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة أن ابن وليدة زمعة
مني إيه جارية فاقبضه إليك. وليدة زمعة يعني زمعة عنده أمة يطأها زمعة ويطأها غيره، قصدي يطأها زمعة. فعتبة نسأل الله العافية في أيام الجاهلية وطئ هذه زنى بها ويجد أن الحملة اللي في بطنها منه، فلما أراد أن يموت قال لأخيه سعد: ترى وليدة زمعة حامل مني أنا. فلما ولدت كبرت البنت جاء سعد يقول: هذه وليدة أخي عتبة. فقام من؟ قام عبد بن زمعة، يعني ولد زمعة أخو سودة بنت زمعة. فقال: يا رسول الله، وليدة أبي ولدت على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، إذن يصير الولد هذا لزمعة، لكن احتجبي منه يا سودة. سودة أم المؤمنين. لماذا؟ لأن فيه الشبه من عتبة، لأنه خلاص صحيح أنه ادعى شخص لكن قوة المنازع للولد للفراش. نعم نعم.
أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي.
يقول: أخوي أنا مو بأخوك أنت.
فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم.
ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. نعم. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
نعم.
وأخرجه البخاري ومسلم.
لأن لو أنه إيش ثابت نسبه ما في الشك كان سر أخوها بعد، مثل ما هو أخوها يصير أخوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطئ ما يتعلق بالنكاح الصحيح. هكذا قال الكوفيون ومالك في رواية ابن القاسم، يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه، وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي: العذر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة أخوته لها دعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن. قلنا:
لا، كذلك فيه شبه، الشبه هذا منازع. نعم.
قلنا: لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلت، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش تحقيقا للنسب، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة منه، كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاعة، وإنما قال انظرن من إخوانكن. وأما ما روي عن سعيد بن المسيب فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس بصحيح، وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين. وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد. وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه، فقال في دولة بني العباس زياد بن أبي سفيان، ولم يقل كما يقول المجادل زياد بن أبيه. هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد، ولكن في ذلك فقه بديع لم يفطن له أحد، هو أنها لما كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها لأحد الوجهين لم يكن لها رجوع. فإن حكم القاضي في فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها، والله أعلم. وأما روايتهم أن عمر قال: كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس، فهذه زيادة ليس لها أصل من ناقص عقل، وأي عقل كان لزياد يزيد على الناس في أيام عمر. قال في حاشيته: لأنه كان لما دخل على عمر في 17 من عمره، على ما نقله البخاري في تاريخ الأوسط عن يونس بن حبيب عن آل زياد. قال رحمه الله: وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زياد وأعلم منه، ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس. ويقولون كان داهية، وهي كلمة واهية. الدهاء والأرب هو المعرفة بالمعاني والاستدلال على العواقب بالمبادئ. وكل أحد من الصحابة والتابعين فوق زياد، وتلك الروايات التي يروي المؤرخون من كذبهم في حيل الحرب والفتك بالناس، كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر منها. والحيلة إنما تكون بديعة
وتثني وتروي أو وتثنى وتروى إذا وافقت الدين. وتثنى يعني من الثناء. والحيلة الحيل إنما تكون بديعة وتثنى وتروى إذا وافقت الدين. وأما كل حكاية تخالف الدين فليس في روايتها ولا في رواتها خير ولا عقل. وكل الناس كما قدمنا: وخذ من ولاتي بني أمية خاصة أعقل من زياد وأفصح منه، فلا تلتفتوا إلى ما روى أو روي من الأباطيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى نكتة: الولايات والعزلات لها
والعزلات مع. الولايات والعزلات يعني العزل، والولاية عقد.
الولايات والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس. لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن زهاء 12,000 من الصحابة معلومين، منهم 2,000 أو نحوهما مشاهير في الجلالة، ولا منهم أبو بكر سعدا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ونفرا غيرهم فوقهم، وولى أنس بن مالك ابن 20 على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب. قال في حاشيته: عتاب بن أسيد بن أبي العيص ابن أمية. قال رحمه الله تعالى: ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ الشبان، وولي عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد، وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول، فخذوا في غير هذا. فليس
بينها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول. نعم. فخذوا في فن غير هذا،
في فن
فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب. وأما ما روي عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه. نعم.
قال في حاشيته: السلولي مالك بن ربيعة أبو مريم، وكان ذلك 44، وكان معه في شهادة زياد بن أسماء الحرمازي والمنذر بن الزبير فيما ذكر المدائني بأسانيده، وجويرية بنت أبي سفيان، والمسور بن قدامة الباهلي، وابن أبي نصر الثقفي، وزيد بن نفيل الأزدي، وشعبة بن العلقم المازني، ورجل من بني عمرو بن شيبان، ورجل من بني المصطلق، شاهدوا كلهم على أبي سفيان أن زيادا ابنه إلا المنذر، فشهد أنه سمع عليا يقول: أشهد أن أبا سفيان قال ذلك. فخاطب معاوية فاستلحق زيادا، وتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد بشهود حقا فالحمد لله، وإن كان باطلا فقد جعلتهم بيني وبين الله. قالوا: أما ما روي عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه، فسلما ألحق ما روى عن السلولي فإنه لم يكن قط.
إيش وسواه؟
نعم.
أيوة.
فسلما ألحق ما روى عن السلولي.
فسلما ألحق.
فإنه لم يكن قط. وسعد بإسقاط ما روى في القصة سعيد أو سعد، وما كلام أبي بكرة أخيه لأمه فيه فغير ضائر له، لأن ذلك رأي أبي بكرة واجتهاده. وأما قولهم فيها عن أبي بكرة أنه زنى أمه، فلو كان ذلك صحيحا لم يضر أمه ما جرى في الجاهلية في الدين، فإن الله عفى عن أهل الجاهلية كلها بالإسلام وأسقط الإثم والعار منه، فلا يذكره إلا جاهل به. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا، فاقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا كما ذكرت لكم أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقروا السلف ويهونوا الدين وهو أعز من ذلك، وهم أكرم منا، فرضي الله عن جميعهم. ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يخترقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء، وهذا زياد لما أحس المنية استخلف سمرة ابن جندب من كبار الصحابة، فقبل خلافته، وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشدة، وهو على ما هو عليه من الصحبة، وذلك من غير إكراه ولا تقية. إن هذا لهو الدليل المبين، فمع من تحبون أن تكونوا؟ مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد وابن قتيبة ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان. قال في حاشيته رحمه الله: حكم القاضي أبو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسي، وهو يظن أن كتاب الإمامة والسياسة من تأليفه كما سيأتي. وكتاب الإمامة والسياسة ذكرت فيه أمور وقعت بعد موت ابن قتيبة، فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من خبيث صاحب هوى. ولو وقف المؤلف على هذه الحقيقة لوضع الجاحظ ومن هو دون الجاحظ في موضع ابن قتيبة. قال رحمه الله تعالى:
نقف على هذا أحسن.